أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الذين يحبهم الله تعالى. تقدم الحديث عن الذين لا يحبهم عز وجل، والهدف من الحديث السابق والأحاديث السابقة وهذا الحديث أن نعرف أصل محورية ومركزية وعظيم أهمية حب الله عز وجل، وأن نعرف من هم الذين لا يحبهم سبحانه وتعالى لنجتنب صفاتهم. وفي هذا السياق فإن الهدف من حديث هذه الليلة هو معرفة من يحبهم عز وجل، لنحرص على الأعمال التي توجب الحب، أو لنحرص على الاعتقاد بمن أحبهم الله عز وجل وأوجب حبهم وولايتهم. هذا الحديث الذين يحبهم الله تعالى على قسمين، فهناك من يحبهم سبحانه وتعالى وقد أمر بحبهم، وهناك من يحبهم ولم يأمر بحبهم أمرا خاصا وإنما بالأمر العام. لكن القسم الأول الذين يحبهم عز وجل وقد أمر بحبهم أمرا خاصا، من قبيل الأمر بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر بحب أهل البيت عليهم السلام. وفي هذا المجال ينبغي الوقوف عند الأمر بحب بعض خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله يأتي في محله الحديث عن ولاية من والى الله، من والى رسول الله، من والى أهل البيت. إني ولي لمن والاكم، سلم لمن سلمكم، وحرم لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. لكن أكتفي هنا بذكر رواية أورد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض خواص أهل البيت، خواص الرسول وأهل البيت الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحبهم. الرواية تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله سمهم لنا. قال: علي منهم، علي منهم، علي منهم، ثلاث مرات. ثم قال: وأبو ذر والمقداد وسلمان أمرني بحبهم، يعني أمرني الله عز وجل بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. إذن عندما نريد أن نتحدث عن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نتنبه أن هذا الحديث على قسمين: القسم الأول الذين يحبهم عز وجل وقد أمر بحبهم أمرا خاصا، والقسم الثاني هو الذين يحبهم الله عز وجل ولم يأمر بحبهم أمرا خاصا وإنما جاء الأمر بحبهم أمرا عاما. في هذا المجال سوف أذكر العناوين التي تتبعتها حتى الآن من الآيات وبعض الروايات، ثم أقدم تمهيدا للحديث وأذكر بعض الصفات في هذه الليلة بالتفصيل على أمل أن يتم معاودة ومتابعة هذا الحديث بالتفصيل في الليالي القادمة إن شاء الله تعالى. إذن عندما نريد أن نعرف قائمة بالذين يحبهم عز وجل سنجد أمامنا ما يلي: أولا التوابين، إن الله يحب التوابين. ثانيا المتطهرين. ثالثا المحسنين. رابعا المتوكلين. خامسا الموفون بالعهد والنذر. سادسا المتقين. سابعا المقسطين يعني العادلين. ثامنا الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثامنا الحيي صاحب الحياء، يعني على العكس من كرمكم الله الوقح، الحيي الحليم العفيف المتعفف. هذا ورد في الروايات أن الله يحب هذا الشخص الذي تكون صفاته هكذا. عاشرا المتهجد بالليل. الحادي عشر صاحب صدقة السر، المتصدق سرا. الثاني عشر الذي يثبت في الحرب عندما يفر غيره من الزحف. والثالث عشر يحب الله عز وجل كل قلب حزين. طبعا أنا أذكر القائمة ويأتي الحديث عن هذه الخصوصيات بالتفصيل إن شاء الله. المقصود بالقلب الحزين كيف أن الأمة التي فقدت عزيزها تتابع أمورها الحياتية بشكل أو بآخر، وفي الظاهر هي مع الناس، لكن في الواقع هناك حزن مقيم في هذا القلب. القلب الحزين المراد هنا القلب الذي يحمل هم العرض على الله عز وجل، أما حسن العاقبة والخوف من سوء العاقبة، لأن الدنيا بحر عميق هلك فيه من هلك. استسهال أن المسألة ونحن عايشين والأمن منأكلها والصلاة عم نصليها وانتهت القصة، والله غفور رحيم، ما في شك أنه الله غفور رحيم، لكن هو أمر بأمور وهو يحب أمورا ويبغض أمورا، وينبغي أن نطبق أنفسنا مع ما يحبه الله عز وجل ونترك ما يبغضه سبحانه وتعالى. الثالث عشر ويحب كل عبد شكور. إذا أحسن شخص إلى شخص، هذا الشخص الذي وصله الإحسان المحسن إليه، إذا لم يشكر هذا الشخص يبقى يشعر بنقص، يشعر بنقص. سؤال لقلبي وقلبك: كم نشكره عز وجل؟ هذه البنود وإذا استجد غيرها مما يتم تتبعه في الروايات يأتي إن شاء الله الحديث عنه بالتفصيل. هنا نقطة مركزية أحب أن نقف عندها ونفكر فيها طويلا قبل أن ندخل إلى الحديث بالتفصيل عن بعض العناوين التي وردت في هذه القائمة. ربما يفسح المجال الليلة ليكون الحديث حول التوابين والمتطهرين والمحسنين، لكن قبل أن أدخل بالتفصيل في هذه العناوين أريد أن نقف عند هذه النقطة المركزية التي قلت، وهي أن ندقق في أنفسنا فلا تكون هناك صفة تمنع من أن نتحلى بصفات الذين يحبهم الله. يعني قد يكون الشخص مثلا مقيما على الظلم، هو دائما ظالم لبعض الناس، ظالم لشخص، شخص مثلا ربما قبل 10 سنوات تعامل معه وظلمه ظلما كبيرا وهو مقيم على هذا الظلم، وقد يكون يحقد عليه، هذا الإنسان يحمل مرضا، هذا المرض أو أمثال هذا المرض قد تمنع من التحلي بصفات الذين يحبهم الله عز وجل. هنا مثل في يعني رواية تضرب مثلا، إحدى الروايات توضح مثلا، خلاصة المثل: يأتي شخص يدعو على شخص ظلمه، ويكثر من الدعاء أنه هذا ظلمني، وعم يدعي ويحاول وبلج ويلح في الدعاء، ويكون هو قد ظلم شخصا آخر. الملائكة شو بيقولوا له؟ ها هنا شخص آخر يدعو عليك، فهل نستجيب لكما؟ أو ما معناه بنترككم اثنينكم يعني من أجل القصة. إذن هذا الظلم الذي أقام عليه هذا الشخص يمنعه من التحلي بصفات معينة، وربما في بعض المرات يحصل على فوائد، لكن هالفوائد مع وقف التنفيذ. كيف إذا مثلا واحد بمعاملته ما في سجل عدلي، طلع له جائزة معينة، هالجائزة إلك بس روح جيب سجل العدل. أيضا عندما نريد أن نتحلى بالصفات التي يحبها الله عز وجل، بصفات الذين يحبهم سبحانه وتعالى، يجب أن نتنبه أن لا يكون هناك مانع يمنع من التحلي بهذه الصفات، ويجعل بحثنا بحثا نظريا. في هذا الباب هذه الآية المباركة هي عبارة عن إنذار شديد: إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هن هول الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا؟ بالقائمة اللي ذكرتها رقم 5 يحب الله عز وجل الموفين بالعهد والنذر. لما بيوصل الكلام للحديث بالتفصيل عن الوفاء بالعهد والنذر، عندها سأتكلم عن هذه الآية بالتفصيل. لكن الهدف هنا قبل أن ندخل في معرفة الصفات التي يحبها الله عز وجل أو يحب أصحابها، علينا أن نتنبه أن لا يكون هناك مانع. يعني واحد بده يستعمل بعض الأدوية، لكن قد يكون هناك وضع صحي معين يجعل هذه الأدوية لا تنفعه، يعني لا مجال للتحلي بهذه الصفات مع وجود هذا المرض. سأذكر من الأمراض الخطيرة التي للأسف تحصل الإقامة عليها، مش نية إقامة بس، نية توطن، وأحيانا تكون نية خلود. يعني لو فرضنا أن واحد عاش الخلود كله بيكون بده يشتغل هيك. بعض المرات واحد مثل ما بتعبر التعبير الشعبي بيركب معه سن أعوج، أنه هو بده يحتقر هالشخص الفلاني، وكل ما شافه بده يحتقره، وإذا أضى عمره هيك بقول لك هيك. ممكن ما يكون في سبب وجيه، بس في سبب غير وجيه، قد يكون عقدة نقص إلى آخره، لكن هو مقيم أبدا على هذا الحرام، وعم بيدور من جهة ثانية على الأذكار والعبادات، على صفات الذين يحبهم الله، الخصوصيات المعينة. طيب ما في عندك فقر الدم الروحي، فقر الدم بالروح، عندك المشكلة الأساسية. هاي المشكلة الأساسية ينبغي التنبه لها. المشكلة التي ينبغي أن نقف عندها قبل أن ندخل في البحث عن صفات الذين يحبهم عز وجل، قلت أذكر نموذجين: النموذج الأول الظلم، والنموذج الثاني العدوان. الظلم أن واحد يظلم شخصا ما، يظلم جاره، يظلم زوجته، محل الابتلاء هذا كبير 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 كبير، أو زوجة تظلم زوجها وهذا محل ابتلاء، بس مش بحجم الابتلاء الأول. كثير من البيوت تقوم فيها الأسرة على أساس الحرب الباردة، على أساس هدنة، على أساس مساومة، على أساس أنه على أو علىناها خلينا نشوف انتهت لص. وغالبا ما يكون السبب هو ظلم من طرف، هذا الطرف اللي هو الشيخ فلان الحج فلان هو ناوي هذا المجال، ما في هذا الأمر ما في مجال للنقاش نهائيا، هو بده يظل هيك رأسه يابس ومعند ومتكبر، واللي مش عاجبه دق رأسه بالحق وبده يروح يدور، أنا أو غيري بدنا نروح ندور على صفات الذين يحبهم الله لا يطاع الله من حيث يعصى. إذن لابد من التنبه، هل هناك في شغاف القلب في سويداء القلب في مكان ما غير واضح من النفس أو واضح في ظلم؟ أحيانا يكون الظلم واضحا جدا، لكن خلص يعني النفس استقرت على هذا وأصبح هذا جزء من التركيب، وغير هذا لا يمكن أن يكون. نعم أنه بعض المرات واحد استغفر ربي وأتوب إليه خلاص ولاش هيك، وبعدها بيرجع بيوقع بنفس المشكلة. في هذا السياق أذكر أن شخصا في بعض مدن إيران قال لإمام الجمعة الولي فلان سيأتي إلى هذه المدينة، هذا الشخص إمام الجمعة أحب أن يلتقي بهذا الولي، فجاء. بمجرد أن رآه قال له نحن لسنا متفقين، أنت تظلم زوجتك ظلما كبيرا. وبعد أن سافر هذا الولي يقول إمام الجمعة لصديقه عجيب أمر هذا الرجل، هذا أمر لا يعلمه إلا الله، أنه هو ظالم مرته وهي ما أدري تحكي، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، ما أدري تحكي، ومقيم على هالظلم ومعتبر أنه ظاهره يغطي هذا الأمر، وربما يعتقد أن كما هو محل ابتلاء أن له الحق، ما هو هذا العامل حاله هالفرعون الصغير له حق أنه يظلم، ولذلك لا يفكر بأن في المسألة خللا ما. بيقول هذا الشخص غاب هذا الولي سنين ورجع اجا إمام الجمعة السلام عليكم وعليكم السلام، عاد قال له بعدنا ما اتفقنا، ما زلت كما كنت، هذا أمر مرعب. قبل أن نحاسب أيها الحبيب خلينا نحن نفكر نحاسب أنفسنا، نحن حافظين على الغيب أنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تخاتمين، هذا من زمان نعرفها، بس خلينا ندقق فيها شي مرة، خلي واحدنا يقعد يشوف أنه هو تعامله مع نفسه، تعامله مع من حوله، تعامله مع زوجته، تعامل الزوجة مع زوجها، لأنه حقيقة محل ابتلاء، مش أنه والله لترضية الرجال بنقول في بعض النساء، لا، في بعض النساء شرسات وشريرات، نفس البشرية، نفس، ما في فرق بالإسلام بين رجل ومرأة، في نفس بشرية، نفس البشرية قد تكون نفس هذه المرأة أحيانا وتكون متجبرة. طيب الشخص الذي يقيم على ظلم وتجبر بظل في مجال أنه بده يحسن تدينه ويحسن أخلاقه، المشكلة الأساسية لابد من حلها ليمكن ذلك العدوان. طبعا حول الظلم نجد قوله تعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. طيب إذا كان واحد هو ظالم ومقيم على هذا الظلم والله ما بيحب الظالمين، بده يروح يدور على صفات اللي الله بيحبهم، ما هو ظالم الله ما بيحبه، خليه يخلص من الظلم حتى يمشي الحال. في بعض الروايات طبعا مسألة عدم ظلم الناس مسألة حساسة، بعض المرات واحد بده يتجرع المرارات وما يظلم، بده يصبر حتى ما يظلم، بعض المرات بشوف انه ان يظلم هو خير من ان يظلم، هذا الأمر يعني في معاناة بالتعامل مع الناس، ولا بد من بناء المعاملة مع الناس على المدارات وتحمل جفاء المخلوقين، وإلا ما في حدا بينسجم مع حدا إلا المعصومين. لأنه عادة حتى بالبيت الواحد، حتى الولد ووالديه في اختلافات كثيرة جدا، تصرفات هذا بده يتصرف بها الطريقة الفلانية، هذا بالطريقة الفلانية، أذواء إلى آخره. بعض المرات بصير مشاكل على شغلات صغيرة. فإذا الإنسان بده يقرر أنه في مشكلة حقيقية بطريقة التعامل، أي طريقة تعامل بده يعتمدها هي الطريقة التي ليس فيها ظلم. وإذا الطريقة التي ليس فيها ظلم قرر أن يعتمدها، فلا بد أن يبذل جهودا كبيرة. في هذا المعنى رواية: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: ما لي أراك منتبذا. مثلا كأنه كان مختار هيك مكان عزلي بده يفكر بده يتعبد. قال داود: أعيتني الخليقة فيك. كأنه مكابدت التعامل مع الناس والحيرة كيف بدي اتعامل مع الناس، بحيث اني احفظ الحقوق ولا يصدر مني ظلم. طبعا النبي ملتزم. قال الله عز وجل: فماذا تريد؟ قال: محبتك الهي، اريد محبتك. يعني انت شو هدفك الاساسي من كل هالدنيا والعيش مع الناس وغيرها؟ محبتك. قال الله عز وجل: فإن محبتي التجاوز عن عبادي. محبتي التجاوز عن عبادي، عدم الأذى لأحد، عدم الظلم لأحد. فإذا رأيت لي مريدا فكن له خادما. ابن آل مثلا إجا نائب رئيس الجمهور شغلي، هلأ لازم نشوفه، بل كبكرة احتجناه بشي معاملة بقصة. ولي الله العبد المؤمن اللي قد يكون هذا الزوج وقد يكون هذه الزوجة وقد يكون هذا الناطور وقد يكون بياع العربية، ولي الله الذي يظلمه ويؤذيه يعلن الله عز وجل عليه الحرب: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. يعني أهان الولي معناها قرر أن يحارب الله، إذا خليه يلقى بلاء كبير حقيقة. أن واحدنا ما ينتبه أنه المرأة المؤمنة خصوصا مثلا ما إلها حدا، وين بدها تروح؟ بعض المرات مرأة مؤمنة تقدم كل ما يمكنها من خدمة ومع ذلك تؤذى، قد يكون الأذى لسبب لا قيمة له عند الله عز وجل أبدا، وقد يكون لمجرد انه هو بده يبين حاله قدام الناس انه هو رجال وهو حاكمها. قوم روح جيبي هيك، سوي هيك، هلأ لا، بأي مبرر؟ بأي مبرر؟ هذه إهانة. ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهنهن إلا لئيم. وصيب النساء والأيتام في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخر أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه حصلت هذه الوصية. في باب الظلم أيضا، إذا شخص طلب من شخص خدمة استخدمه، طبعا في حث عنا على خدمة المؤمنين بعضهم، بمعنى أنه إذا رأيت لي مريدا فكن له خادما. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: المؤمنون خدم بعضهم لبعض. قال جميل: قلت: وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض؟ قال: يفيد بعضهم بعضا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خدمة المؤمن لأخيه المؤمن درجة لا يدرك فضلها إلا بمثلها. أنا بدي أوصل لوين؟ لهذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: اخدم أخاك فإن استخدمك فلا ولا كرامة. إذا بده يستكردك ما معناها يعني. طيب سؤال هون: ببيوتنا الله عز وجل لم يوجب على المرأة العمل، إذا الاستخدام للمرأة بهذه الطريقة شو جوابه يوم القيامة؟ الله عز وجل أعطى للمرأة رصيد معنوي ليمكنها من أن تجتاز رحلة الحياة بسهولة. هذا الأمر الرجال والنساء جعلوه واجبا على المرأة. أكثر من هيك بالبيت مثلا في إخوة وخوات، ليش الخوات هن الخدام؟ مش بناء على هالرواية إذا الأخت استخدمها أخوها ما تلبي هي إذا بدأت تخدمه، هذا من باب خدمة المؤمنين لبعضهم، بس بده يقعد هو ويستكردها انه والله قومي انت جيبي هيك، انت لازم تسوي هيك دائما، على اي اساس؟ هذه الامور اردت ان الفت الى انها محل ابتلاء على نطاق واسع. فقبل ما نفوت بالحديث عن صفات الذين يحبهم الله، خلينا نعزل قلوبنا من الامور التي يكثر الابتلاء بها وقد تكون عقبات تمنع من الوصول الى اي مرتبة في مجال حب الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك فرق بين الاستعانة والاستخدام. مرة واحد بيستعين فيك لأمر، الاستعانة مسألة طبيعية. أكثر من هيك قد تؤثر شخصا لكن أنه هو بده يستخدمك، لا. النقطة المهمة في هذا المجال في تعامل الزوجين مع بعضهما، كيف هو الدافع النفسي في طلب الزوج الخدمة في البيت من زوجته، يأمرها وإذا ما اشتغلت إنه هي مقصرة، وبعدها بصير يحكي قدام الناس ما بتعرف ترتب، ما بتعرف تكنس، وبعض المرات بصير الطلاق عيد هيك. معناها الدافع النفسي إنه هو معتبر هذا الشيء طبيعي واجب. للأسف إنه النساء هن بيعتبروا حالهم بشكل عام إنه هذا واجب. هالمسألة بلا تصحيح، ما يكون أصل حياتنا مبني على ظلم. إن الله لا يحب الظالمين. فإذا كان واحد ظالم والله ما بيحبه، بده يروح يدور على صفات اللي الله بيحبهم حتى يتحل فيها، ودور على برنامج عبادة وأذكار والله بده يحل هالمشكلة الأساسية. هذا جانب. أنا قلت بدي ألفت لأمرين قبل أن أدخل في بعض الصفات بالتفصيل. الأمر الثاني هو العدوان. العدوان طبعا الآية حول العدوان، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله عز وجل ما بيحب المعتدين. قد يكون العدوان من أخ على أخيه، بين الزوجين، بين الجيران، عدوان عدوان عدوان. هذا الأمر الشائع للأسف، أنه مجرد أنه شخص يعبس في وجه شخص بغير حق هذا نوع من العدوان، فضلا عن أنه يسمعه كلمة قاسية أو كلمة فيها احتقار. هذا العدوان ينبغي التخلص منه. الله لا يحب المعتدين. العدوان بالمعنى العام معروف معناها العام، لكن هون في نقطة حساسة أنا حابب أركز عليها. في نوع من العدوان نحن ما بنعتبره عدوان أصلا، بس الله بيعتبره عدوان. ما هو هذا النوع؟ أنه إذا واحد اعتدى عليك ترد أنت بنفس المقدار، هذا الله بيعتبره عدوان لكن مشروع. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني إلك حق ترد بالمثل على الأد. هلا نحن منوقف عند المثل، إذا ما فش خلقه وما مسح الأرض ومدريش ما بيمشي الحال، وإذا بده يسكت بهيك حالة ما بده يرد، لأنه بس يرد رح يتجاوز الحد وينقلب من مظلوم إلى ظالم، من معتدى عليه إلى معتدي. الله عز وجل عم بيقلنا أنه إذا رديت بالمثل هذا عدوان مشروع. أحد علماءنا يلفت إلى هذا المسألة بيقول انتبهوا شو قال عز وجل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني أنتوا إذا رديتوا قد ما واجهتوا من العدوان بنفس الحجم بتكونوا مغفور لكم، يعني هذا مسموح لكم، لكن مش الأفضل، مش هذا الشيء اللي الله بيحبه. هذا عدوان الله ما بيحبه. إن الله لا يحب المعتدين تشمل هذا العدوان المشروع. ليش؟ لأنه المطلوب بناء الحياة على أساس الأخلاق. الأخلاق شو؟ وأن تعفوا وتصفحوا خير لكم. العفو، صفح، تسامح. في أكثر من التسامح مواجهة الإساءة بالإحسان، في أكثر من مواجهة الإساءة بالإحسان مواجهة الإساءة بأحسن الإحسان، بأحسن ما يمكن، بأحسن ما تستطيع. تصوروا أن واحد مثلا معتدي على التاني والتاني يواجهه بأحسن ما يستطيع، خمس مرات يصير معه هذا هيك، بصير يشعر أنه هو مش إنسان، بصير يفكر جديا بده يغير. لأنه الناس لما بتقول معنى إنسان، إنسان يعني بتصرف بإنسانية، هذه إنسانية. العدوان هو صفة حيوانية، صفة افتراس. فإذا كان واحد دائما يعتدي، هون أنا وياك بدنا نفكر أنه قديش العدوان موجود بحياتنا. ليش نحن الوضع اللي عنا الطبيعي أنه القواس لازم يكون عطول موجود، يعني أنه واحد دقر فيك بكلمة هيك خلاص بتقوس عليه، بتقوس عليه يعني بالكلام القاسي. والقواس حبة حبة عطول موجود، لكن كثير بيصير يتحول إلى رشاش من الشتائم والأذى والاعتداء. إذن مسألة العدوان ومسألة الظلم ينبغي أن نفكر بهما بشكل جيد، ثم ندخل في مسألة الحديث عن الذين يحبهم الله عز وجل بالتفصيل. أول عنوان اخترته أنا أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون المكثرون من التوبة، يعني اللي بيتوبوا كثير. حديث التوبة واضح ومتحدثين عنه كثير، لكن سأذكر خلاصة في هذا المجال. للتوبة شروط، أهمها صدق التوبة، أن تكون التوبة صادقة. إذا واحد أسألك واعتذر منك وأنت شايف اعتذاره ني مش هيك، ما بتتحمس أنه تسامح. بس إذا شفت أنه اعتذاره حقيقي، لا. شو علامة اكتمال صدق التوبة؟ أمتى بتكون التوبة صادقة عن جد تماما؟ عندما لا تبقى حلاوة الذنب في النفس. أنه واحد ضارب له شخص كف قبل 20 سنة وبعده لحد هلا مستأنس انه كيف رن هيك كفه وشو عمل فيه، وصار متسابح منه 20 مرة وصاروا صحبة بروحه بيجوا، بس بعده يجد حلاوة الذنب. معناها لم يقتلع اصل الذنب، وهذه الخلية السرطانية الموجودة تجعله يكرر هذا الامر، لانه ثقافته انه يعجب بهذا الامر ويجد حلاوة ذلك. هذا عنوان في كمال صدق التوبة ينبغي أن نضعه أمامنا، ثم نستعرض مختلف الذنوب التي تورطنا فيها، وإن كنا قد استغفرنا وتبنا وأقلعنا عنها، لكن علينا أن نحرص على استئصال حلاوة الذنب. الأمر الآخر الذي أذكره في هذا المجال هو الحديث اللي يعتبر من سعادة الإنسان أن يكون كل ذنب له موقع بأستغفر الله. طوبى لمن كان كل ذنب له موقعا بأستغفر الله. كيف يعني؟ يعني احنا خطائين معرضين للذنب ماشي، بس خلينا على الأقل نبادر إلى الاستغفار. مثلا نحن بتعاملنا مع الآخرين معرضين للإساءة لهم صح، بس خلينا نعود أنفسنا على الاعتذار. الاستغفار هو اعتذار من الله عز وجل. فلذلك هنيئا لمن كان كل ذنب من ذنوبه موقعا بأستغفر الله. بعبارة أوضح، أن واحدنا ما قادر يترك الوقوع في المعاصي، معرضين ضعفنا بشريتنا. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك. طيب بس عاجزين عن الاستغفار. صح انه كل مرة منتوب منقرر ان لا نعود في هذا الذنب، لكن خلينا نبادر للاستغفار بحيث أنه هذا الاستغفار يمحو هذا الذنب حتى ما تتراكم الذنوب ويصبح الرين هو الغالب في القلب أو والعياذ بالله أن يغطي السواد البياض فلا يرجع صاحبه إلى خيرا أبدا. الآية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حول التوابين فقط أريد أن أذكر هذه الخصوصيات لأن حديث التوبة حديث منتشر وكثير. حول المتطهرين، أولا من هم المتطهرون؟ المحافظون على جميع الطهارات الباطنة والظاهرة. في قاعدة كلية، كل أمر ظاهر في الدنيا هو إشارة إلى أمر في عالم المعنى، إلى حد أنه الشجرة مثلا بدنا نعتبرها علامة لنوع من الناس، هالشكل ورقه قليل وأغصانه مثلا هيك كبيرة، في شوك أو ما في شوك إلى آخره. في هذا المجال الطهارة الظاهرية إشارة إلى الطهارة الباطنية. العالم الجليل الملك التبريزي اللي السيد القائد لمرة على قم راح زار قبره ونشرت الصورة، إذا عالم جليل في كتابه عن الصلاة المراقبات يتحدث عن العلاقة، في كتاب الصلاة أسرار الصلاة يتحدث عن العلاقة بين الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية. المتطهرين واقعا وخارجا، يعني باطنا وظاهرا. لاحظوا وين اجت كلمة المتطهرين؟ بعد شو؟ بعد التوابين. يعني طهروا الباطن ثم انتقل بسياق التناسب، انتقل الى الحديث عن الطهارة العامة باطن وظاهر. سيد طباطبائي عليه الرحمة والرضوان صاحب تفسير الميزان يقول في معنى هذه الآية: الآية مطلقة غير مقيدة، فتشمل جميع مراتب التوبة والطهارة كما مر بيانه، ولا يبعد استفادة المبالغة من قوله تعالى المتطهرين. عادة علماءنا بيقولوا أنه زيادة المبنى يعني زيادة الحروف يدل على زيادة المعنى، وبعض علماءنا يشير منهم الإمام الخميني رضوان الله عليه أنه المطهرين والمتطهرين اثنينهم بيدلوا على المبالغة، كما جاء بصيغة المبالغة في قوله التوابين. فينتج سيد طباطبائي شو بيستنتج من الآية؟ استفادة الكثرة في التوبة والطهارة. لازم نكثر من التوبة ونكثر من الطهارة. الكثرة من الطهارة رح يجينا إن شاء الله ألا أنه الكون على طهارة، أن يحرص الإنسان أن يكون على طهارة أكبر مقدار ممكن، هذا نوع من أنواع كثرة الطهارة. إذا استفادة الكثرة في التوبة والطهارة من حيث النوع ومن حيث العدد جميعا، أعني بعد الكلام للسيد الطباطبائي إن الله يحب جميع أنواع التوبة سواء كانت بالاستغفار أو بامتثال الأحكام الشرعية، امتثال كل أمر ونهي من تكاليفه عز وجل، أو باتخاذ كل اعتقاد من الاعتقادات الحقة. يعني لما واحد بيكون مش ملتفت لعقيدته برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يعني أخذ هيك معلومات عامة وبنى عليها، التفت أنه لازم يصح عقيدته يعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تاب على مستوى العقيدة من العقيدة السابقة وطهر باطنه في هذا المجال. وبحب جميع أنواع التطهر أو ويجب جميع أنواع التطهر سواء كان بالاغتسال والوضوء والغسل أو التطهر بالأعمال الصالحة أو العلوم الحقة، ويجب تكرار التوبة وتكرار التطهر. أنه واحد ممكن يطهر حاله بعلم، مطهر الباطن، كان جاهل بمسألة فصب عليها مية العلم وطهرها، بالعلم. طهارة الظاهر بالماء إشارة لهذا، مش معناه أنه مش واجب، واجب بس إشارة ودعوة إلى أن لا نكتفي بالقشور والظواهر. هنا في باب المتطهرين أقف عند بعض النقاط العملية اللازمة. أولا غسل الجمعة مستحب خفيف في الوقت اللي كان الحصول على الماء، يعني قبل 1400 سنة بالحجاز الحصول على الماء صعب، كيف كان التصرف؟ كان الحرص على غسل الجمعة. هلأ صارت مسألة سهلة جدا. في ذلك الوقت كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كما روي عنه، إذا أراد أن يقول لشخص إنه كسول مثلا فيقول أعجز من التارك لغسل الجمعة، أنه تنبل تكرم، وأكثر من هيك ما في. مين اللي عم يحكي؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. أعجز من التارك لغسل الجمعة. خلينا هلأ نوقف عند مقارنة بين الجوائز البشرية اللي بنعتقد فيها والجوائز الإلهية اللي ننكرها أو بنعتقد فيها وما بنهتم فيها. إذا قيل أنه واحد اشتغل 20 سنة ما حصل شيء، كان اللي عم بحصلهم ما يكفوا مصرف شهر، بعد مدة حصل اشترى مثلا علبة محارم ببريطانيا مدري وين، في جوائز احيانا مبالغ كبيرة $1,000,000 اكثر، حصل بهالجائزة هذه اكثر من كل اللي حصلهم بعشرين سنة، نقبلها خلاص انه جائزة بشرية هالقد كبيرة، بس الله عز وجل بده يعطي لعباده جائزة انه غسل الجمعة. هذا الغسل فوائده عظيمة، تأثيراته كبيرة، ممكن تكون له علاقة عجيبة بمسألة عدم تحلل الجسد في القبر، له علاقة أو على الأقل بقول ممكن له علاقة بتحصيل الطهارة الداخلية الباطنية من خلال الطهارة الظاهرية. يعني مثلا عندنا بعض المرات حث على أغسال أول الشهر وسط وآخر خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، 3 أغسال جائزة كبيرة. غسل الجمعة شو قصته؟ هل أد التأكيد عليه؟ هذا إما لا نقتنع به لأن الموجة العامة موجة الغزو الثقافي مش موجة الثقافة الإسلامية، وبعد الثورة الإسلامية بإيران انتشرت الثقافة الإسلامية ومقوماتها وأسسها ودعائمها وركائزها، لكن بعدان الثورة المضادة عملت بداخل إيران الإصلاحيين وعملت بكل مكان أشكال وألوان. هلأ المراقبات العبادات على جنب، منها غسل الجمعة. طيب حول غسل الجمعة رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أوردها الشيخ الصدوق في كتاب الهداية، غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة. صلوا على محمد وآل محمد. هالخسارة العظيمة انه واحد عنده شغلة غسل كفارة لذنوب جمعة، يعني ما بيتراكم عليه شيء، بيرجع يستأنف حياة جديدة ويهمل هذا الامر ويقول لك مستحب مستحب. طيب ايضا بعد غسل الجمعة اذكر المواظبة على الوضوء الكون على طهارة. سأكتفي هنا بإيراد كلام أو خلاصة مضمون كلام العالم الجليل الملك التبريزي رضوان الله تعالى عليه. يقول ما معناه؟ كنت أفكر في سر وفي سبب أو حكمة تختم اليمين والكون على طهارة، فتبين لي. طبعا كيف تبين له؟ هذا له حديث آخر، لكن تبين لي أن الإنسان منا معرض دائما للمعاصي، فنحن بحاجة إلى مصدر دائم للحسنات حتى يسكر ويغطي على هالمصدر الدائم للمعاصي. دائما من نرفز ومنغتاب قصة شغلة أذى على الخصوصيات نظرة حرام إلى آخره، يعني إنتاج المعاصي دائم، فبدنا إنتاج طاعات دائم، إنتاج رضا لله عز وجل. ولفوجدت أن التختم باليمين والكون على طهارة يجعل الإنسان كذلك. إنه الإنسان الملتزم المواظب بالكون على طهارة أولا إذا جاء وقت الصلاة يكون جاهزا، هي بتساعده على الصلاة أول الوقت بنسبة مهمة جدا. ثانيا هو بشكل دائم كالجندي المتأهب على سلاحه، هو ينتظر الأمر، بيجي أمر بالسجود بيسجد، بيجي ويسجد بأحسن الحالات وهو على طهارة إلى غير ذلك من خصوص. ثم هو في حال عبادة دائمة، هو في حال عبادة دائمة. الأمر الآخر الذي أذكره في هذا المجال في باب الحديث عن المتطهرين بذكر بعض النماذج بالطهارة، الأمر الآخر وهو أمر يبعث على الحسرة الشديدة أكثر مما تقدم، ممكن يكون أكثر من غسل الجمعة باعتبار الدلالات اللي موجودة في الأذكار الخاصة فيه، وهو أذكار الوضوء، الأذكار التي تقال عند الوضوء. أولا سأذكر هنا استحباب الأذكار اللي معروفة بشكل عام، لكن هنا أذكر النص اللي أورده المقدس الشيخ بهجة رضي الله تعالى عليه في توضيح المسائل في رسالته العملية. طبعا عادة ما في فرق بين علمائنا في إيراد هذه المستحبات. يستحب أن يقول المتوضئ إذا وقع بصره على الماء بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، وأن يقول عند غسل يديه قبل الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الآية اللي عم نحكي عنها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأنا أتابع قراءة هذا المضمون أرجو أن نفكر في الخسارة الفادحة التي نمنى بها عندما نخسر هذه الأذكار في اليوم 5 مرات أو بمقدار ما نتوضأ. وأن يقول حال المضمضة، تلاحظوا معاني المعاد والإيمان بالله الآخرة، العرض على الله، الحساب كيف حاضرة، يعني يوميا بعزز واحد ثقافة الإيمان بالغيب، ثقافة العرض على الله، استعداد للعرض على الله عز وجل في نفسه كل ما قال هذا الذكر بمقدار ما يتوضأ. وأن يقول حال المضمضة اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، لقني حجتي، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل العذاب الشديد اليوم العظيم المهول، يطير اللب، شو الحجة؟ لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك. هذا عند المضمضة. عند الاستنشاق اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. أنا هون حابب بس هيك بين قوسين أنه كل حركة الفكر بالتبليغ الآن بمجلات الفكر المرشو الديماغوجي أو التنظير وهيك وأبحاث أكاديمية إذا ما تعرضت لها المسائل شو إلنا علاقة فيها وشو بتقدم لنا من فوائد؟ مفترض انه ابحاث فقهاءنا في الصلاة مثلا الخشوع في الصلاة بحث دقيق جدا. طيب لماذا لا نجد شيئا من هذه الابحاث العلمية الراقية في وسائلنا، كثير من وسائلنا العالمية واكثرها وكلها، او مثلا المجلات الاسلامية واللي انه هذه مجلة للنخبة، اي نخبة هذا؟ ونية الثقافة من اجت هذا اصلا؟ جاي من الغزو الثقافي من الغرب المفهوم، يا ايها الناس ثقافة الاسلام ثقافة للجماهير بحسب التعبير، الثقافة لكل الناس، والتركيز ينبغي ان يكون على الامور العملية، منها مستحبات الوضوء والله اهم بكثير من اكثر الابحاث اللي تعالج بيهتموا فيها. وحال الاستنشاق كذا بعد، وحال غسل الوجه اللهم بيض، او غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. بس واحد ينسى سوداد الوجه وبيضاض الوجه بصير شرس، بصير انه مثل ما بدينا بالحديث بالبداية انه ظالم معتدي بده يؤسس اسرته بده يؤسسها على اساس هو صدام صغير لانه نسي مفاهيم الاخرة والعرض على الله عز وجل. وحال غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. وحال غسل اليد اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة الى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيران. مقطعات النيران هذه مش قصة انه والله مشايخ بخوفونا او بعض المشايخ بخوفونا. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. مسألة جد. ومين منا اللي بده يخوف حدا والله انه هو بده يكون خايف حتى يقولهم في داعي للخوف والله لا. في داعي أن نعيد النظر بكل تصرفاتنا وتعاملنا مع بعضنا أو لا؟ طيب إذا واحد عم يتوضى يوميا بيقول وأعوذ بك من مقطعات إلا ما يجيله شيء وقته شوي مقطعات النيران هذه. هذا اللي منقرأ عنها أو منسمع عنها بس بدعاء الافتتاح بشهر رمضان وبتروح القص. بالمناسبة ربما كان السبب بهذه أنه سرابيلهم من قطران انه هي اللي بتلزق على الجسم هيك ربما كان هناك تناسب بين العادات النفسية السيئة الشراسة اللي بتكون متمكنة من النفس جدا وبين انه مظهرها الطبيعي بالآخرة. هذا يعني مثلا الغاز لو منشوفه نحن بهالأنين الشفافة منشوفه مي. الشيخ البهائي بيقول الحقائق تظهر في كل عالم بالشكل المتناسب مع ذلك العالم. هون انه واحد من الضيق انه يجعل صدره حرجا ضيقا او انه فان له معيشة ضنكة. الضيق اللي بيعيشه هون بيبين بالقبر بضغطة القبر. هي الامور اللي بيكون متلبسها ومتمكن من نفسه تماما بتبين بسرابيل من قطران او مقطعات النيران والعياذ بالله. وحال مسح الرأس اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. وحال مسح القدمين اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني. هذا الجلال والإكرام. الشيخ المفيد في كتاب المقنعة أو المقنعة في الفقه يقول ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا. يعني في خسارة. فإذا المضمضة والاستنشاق والأذكار ثوابها عظيم جدا. خلينا نعتبر على كل ذكر حسنة ونضربهم بعدد مرات الوضوء في اليوم بعدد مرات الوضوء بالعمر. هل قد نحن مستغنين عن الحسنات؟ ليش بالمسألة المالية إذا كان في شغل صغير هيك إنه والله ربطت هالسلعة اللي عم ببيعها الربطة عم تأثر هيك يعني المشتريين مش عاجبينهم فبروح بغير الربطة هالسلة ليش بالأمور الدنيوية الأمور الصغيرة هيك مندقق فيها على الأخير. بالأمور الدينية لا إنه بدنا مثل ما بيعبر الإمام الصادق عليه السلام تمسكتم بأدنى الإسلام. في كتاب فقه الرضا وأختم بهذا بظل الحديث عن المحسنين وباقي الصفات إن شاء الله إلى وقت آخر. في كتاب فقه الرضا عليه السلام كتاب منسوب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه ورد فيه واذكر الله عند وضوئك وطهرك فإنه من ذكر الله عند وضوئه لاحظوا الخصوصية طهر جسده كله. إذا واحد توضى بدون ما يذكر أذكار الوضوء بيطهر مكان الوضوء بس. هذا إشارة إلى أن الطهارة الظاهرية لها تأثير على طهارة باطنية إلى علاقة طهارة باطنية. من ذكر الله عند وضوئه طهر جسده كله ومن لم يذكر الله ومن لم يذكر اسم الله في وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء. ما هو ما كانش نجس حتى يكون طهارة بالمعنى من النجاسة يعني. وكأنه يظهر هذا في عدم وصول النار إله لهالأعضاء أو طريقة تعامل الملائكة معه في القبر أنه هي الأعضاء اللي حصلت نفسها بأذكار الوضوء وبغسل الجمعة وغيره، بعد بدأت توصلها ضغطة أمر وغيره، منكر ونكير، بده يخوفهم ولا لا؟ بده يتعامل معهم بكل احترام، يتعاملوا معهم بكل احترام. ومن لم يذكر اسم الله في وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء، فإذا فرغت فقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. خلينا نبدي من هون، إذا واحدنا ما بيقول الأذكار خليه يبدي أنه بس يخلص الوضوء يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكل المستحبات مهم جدا أن نبدأ بها بالأقل، ونطول نتأخر حتى نضيف بعض المستحبات. يعني لو فرضنا واحد بدي باليوم بدي يقول 14 مرة اللهم صل على محمد وعلى محمد، بس بدي واظب عليهم بشكل دائم، خلي بعد 5 أشهر يزيدهم صاروا 15، بس ما يبطل، ما يرجع لورا. هذا أفضل ما أنه يبدي باليوم 100 و200 و300 و500 و1000 وكم يوم يبطل. إمام الصادق عليه السلام يقول خير الأعمال أدومها وإن قل. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيدين الصدر الأول والثاني وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت وفقيه الراحل السيد عبد الأعلى السبزواري، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في غزة، وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين خصصت هذه الليلة أهدي ثواب أعمال هذه الليلة إلى أرواحهم، المرحوم الحج علي محمد فواز والحج خديجة فواز أم محمد والحج عفيف والحج منيف، وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.